أيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوة الكرام، تكملة على ما مضى في مسألة أسفلات الخلاف، ما زلنا هي هناك مسألة أهمية المكان، وهي الكلام على اختلاف من جهة الدلالة. قلنا المسألة التي قد نغفل لها اليوم هي مسألة القطعيات والظنيات، تعامل الأئمة مع الأحاديث الأحاد. طبعا هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، وهو مسألة التعامل مع الأحاديث الأحاد. لأن فيها طريقان، الطريق الأول نثبت بأن حديث الأحاد لابد الأخذ به والعمل به وجوبا، فحديث الأحاد حجة في ذاته يفيد العمل وجوبا إجماعا. حديث الأحاد، وعندنا الحديث تنقسم إلى أقسام ثلاثة: حديث أحاد متواتر مشهور، وصل بين الأحاد والمتواتر. حديث المتواتر في أحد يعرف تعريفه؟ شوف بعدين ندرس مصطلح حديث المتواتر. إيش هو حديث المتواتر؟ هو الذي رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عليه الكذب. حديث وطبعا بعضهم حد لكن هذه نظم يعني فيها نظر. فهذا الحديث المتواتر دونه حديث الأحاد. حديث الأحاد ما لم يبلغ حد التواتر فهو أحاد. العلماء قالوا بالإجماع وجوب العمل بالحديث، حديث المتواتر يفيد العمل العلم والعمل. حديث المتواتر يفيد العلم والعمل. حديث الأحاد وجوبا يفيد العمل إجماعا، لابد من العمل به إجماعا. لكن اختلفوا فيما بينهم هل يفيد العلم أيضا أم لا. هذه عزات أقوال. طبعا دخل معها أنها مقدمة للدرس، فتكون مقدمة يسيرة بإيجاز لا بالتفصيل. فجزاكم الله خيرا. أقول بأن أقوال ثلاثة في هذا الباب. القول الأول بأن حديث الأحاد تفيد العمل وتوجب العمل ولا تفيد العلم، لا تفيد العلم، توجب العمل ولا تفيد العلم. وهذا قول كثير من يعني بعض أهل السنة، وده مش 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 الكثرة كثيرة. قال تفيد توجب العمل ولا تفيد العلم، وبعضهم قال تفيد العلم والعمل. وهذا من أهل قول أهل السنة والجماعة أيضا، وهذا رجحه كثير من العلماء. قالوا تفيد العلم والعمل، حديث الأحاد تفيد العلم والعمل. وده طبعا كان ردا على أهل البدع المعتزلة وغير المعتزلة الذين لا يأخذون حديث الأحاد في العقائد والقول الثالث هو قول التفصيل، وهذا رجحه ابن حجر من بعد أهل السنة والجماعة. قالوا نحن نقول هي تفيد العلم والعمل تارة، وتفيد أو توجب العمل دون العلم تارة. قلنا كيف؟ قالوا تفيد العلم والعمل إن احتفت بالقرائن، في قرائن احتفت بها وحديث أحد نعم، لكن له قرائن تقوي لنا تقوي عندنا أن هذه الأحاديث أفادت العلم. هذا قول الحافظ بن حجر. قال مثلا كأن يروي الحديث أو يتفق على تخريجه البخاري ومسلم. إذا اتفق على تخريج الحديث البخاري ومسلم فهذا يفيد العلم ويفيد العمل، لأن هذه الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وهذا صار كالإجماع في أحاديث البخاري ومسلم. قالوا يبقى إذا تفيد العلم وتفيد العمل. لكن المهم أن ندعو عن الذي أدين الله به هو القول الثالث، هو القول الوسط بين القولين. وقد أميل إلى القول الثاني وهو أنها تفيد العلم مطلقا، تفيد العلم والعمل مطلقا. والأصل بذلك أننا نحتاج دائما من الأدلة على وجوب العمل بحديث الأحاد، ولا أدلة كثيرة جدا، لكننا نوجز أن المقام مقام إيجاز لا مقام التفصيل. الله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم إيش؟ طائف ليتفقهوا في الدين. وما يقولون الطائف هنا تقع على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. غرض المقصود هنا هذه الآية نص أو دلالة فيها دلالة واضحة جدا على جواز العمل أو قل وجوب العمل بحديث الأحاد، لأنه لما قال الله تعالى قد يتبقوا في الدين ولينذروا قومهم، فلا بد من الأخذ بهذه الإنذار والبشارة من هؤلاء. وأيضا من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. علماء يقولون هنا عندنا مفهوم ومنطوق، إن أنا ماشي عكس كده ولا في ماشي؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، منطوق فاسق، يبقى الفاسق واحد ولا عشرة؟ واحد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى لا تأخذوا بقوله وتبينوا، المنطوق المفهوم إن جاءكم عدل إيش فاقبلوا قوله، إن جاءكم عدل وهذا صعب أقول هذا، إن جاءكم عدل فتقبلوا قولا. هذا بالنسبة للكلام على الأدلة من القرآن. وأما من السنة كثير، فإن السنة لما بعث الرسل لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام كان يبعث فرضا فرضا، أحيانا بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وبعث إلى كسرى وقيصر، وبعث إلى المغوص، بعث يقول بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى أو قال إلى قيصر عظيم أروم أسلم تسلم. وهذا أحاد، فهي دلالة على الوجوب. أيضا الصحابة، إجماع الصحابة، أجمع الصحابة الكرام على العمل بحديث الأحاد، وأدلة ذلك كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كيف عرف أن في الجنين، أن في الجنين غرة؟ الجنين إذا مات ماذا فيه؟ ما كان يعلم، حتى شأن محمد بن سلمة رضي الله عنه شعبة أن سلم جعل في الجنين الغرة عبد أوليد مفهوم مسألة الحد. طيب هذه مسألة الدية، نعم. فالغرض المقصود الصحابة عملوا ذلك. أبو بكر الصديق لما جاءته الجدة فقالت ما لي في كتاب الله، إيش الإرث ميراثي، ما لي في كتاب الله؟ فقال أبو بكر لا أعرفه، لكن في كتاب الله شيئا، وانتظري حتى أسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى هل لك جعل لك الإسلام شيئا أم لا. فقالوا قد جعل له لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، فأخذ به وحكم به وحكم لها في الميراث السدس. أيضا لما كانوا في قباء، مسجد قباء، يصلون متجهين مولين القبلة إلى إيه؟ بيت المقدس، حتى جاء الصارخ يقول أنزل الله جل في علاه على رسوله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال هنا الآن لما كانوا كذلك يختلون جميعا بإمامه، فاستضروا حتى استقبلوا حكم هم معمول به، استضروا حتى يعني توجهوا إلى القبلة. إذن هذه أدلة كثيرة على حجية حديث الأحاد الحق، حجية حديث العقائد وفي الفرعيات والفقهيات، فهو حجة في ذاته كما قلنا. مسألة يفيد العلم أو يفيد العمل قد فصلنا القول فيه. لما قدمت هذه المقدمة؟ قدمت هذه المقدمة لأن هنا من أسباب اختلاف العلماء كيفية التعامل مع حديث الأحاد، قبول حديث الأحاد أو رد حديث الأحاد. فبعض العلماء يرد حديث، هو ليس من العلماء طبعا، يرد حديث الأحاد كليا، وهذا أتباع العلماء أهل البدع والضلال يردون حديث الأحاد يأخذون به. كيف والله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ كيف وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فيردون حديث الأحاد. ومنهم من يقول لا لا لا، نحن نقبل حديث الأحاد ونعمل به لكن بضوابط وشروط. فلذلك نحن نقول الأئمة يعني من أصحاب المذاهب الأربعة الذين يعني الناس بأسرهم يتبعونه، ابن تيمين صحيح، وابن القيم العيد طيب، وأيضا ابن حجر العسقلاني، الرابع من النووي ولا الرافعي؟ النووي. لا تجري معي، لا تجري معي أبدا. من النووي ولا الرافعي؟ لا ترى ذلك، طب هات يا نائم،
لا
تدري، قد أصبت، لا تدري من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة المشهورة؟ الشيخ يدري بس هو مشى معك في الطريق وأكبر، لكن هو يدري وأعلم، هو ده سؤال. من بقى الإمام أربعة؟ قل لي لا أدري أنت.
لا أعرف.
من؟
الإمام أحمد.
صح الإمام أحمد. أحمد من؟
أحمد
بن حنبل. الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، أصحاب الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب الأربعة اتفقت كلمتهم على قبول حس الأحاد وأنها حجة والعمل به واجب. لكن شوف فضل بقى المذاهب هو الأثر في الاختلاف. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي أخذوا به مطلق، أخذوا به مطلق إلا إذا وجدت بقى أدلة أخرى فيها في ظاهرها التعارض، أو وجد مثلا لم يثبت الحديث، لأنه ما من عالم من هذا من هؤلاء العلماء إلا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالغرض المقصود فكان أسلم المذاهب مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد. الإمام مالك وضع شروطا وضوابط كثيرة لقبول حديث الآحاد، فهو يقول حديث الآحاد حجة أعمل به إلا إذا خالف أصول عامة ثابتة في الشرع، إذا خالف أصول عامة ثابتة في الشرع أو خالف القطعيات أو خالف من القطعيات عنده عمل أهل المدينة، يرى عمل أهل المدينة من الإجماع، عمل أهل المدينة ينزل مدية المتواتر والمتواتر يقدم على الآحاد، فهم يرون مثلا يرون بأنه شرط للعمل بحديث الأحد لا يخالف إلا يخالف الأصول الثابتة في قواعد الشريعة. طيب كمثلا يقولون بأن حديث المصرات عن حديث المصرات فاللي هي إيش بقى؟ من اشترى مصراتا اللي هو خالف أيوة لم يحلبها ثلاثة أيام ربط أخلافه حتى تزيد اللبن فيأتي الذي يشتري يحسب هذا غير من باب التدريس يحسب أنها إيه؟ هكذا حاله فإذا حلبها ثلاثة أيام علم الوزن الطبيعي لها لذلك قال فهو بخير النظرين ثلاثة أيام هو بخير النظرين هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم فهم قالوا حديث المصرات لا نعمل به ليش؟ قالوا أن الخالف قاعدة عامة من قواعد الشريعة إيش هي؟ الخراج والضمان قالوا هذا الحديث يخالف حديث الخراج والضمان طبعا ده بس أحتاج إلى ساعة شرح لكن سأجب لكم زيد يملك بخرا ربط أخلافه جاء عم يريد بقرة سمين يريد السمن واللبن فجاء وجد إيش وجد اللبن كثير في هذه البقرة قال هكذا حلوها قال أنت ترى طبعا هي لو كانت بمئة سيأخذها منه بمئة وخمسين فاشتراه فلما اشتراه حلبها أول يوم وكان اللبن وفيرا ثم حلبها اليوم الثاني قال اللبن ثم لما حلب في اليوم الثالث وجد إيه اللبن على طبيعته الأصلية طبعا الرجل يحسب أنه قد غرر به فهو الآن بين أمرين أن يرضى بها هكذا والله يعوض على الخمسين أو يذهب فيردها لصاحبها ويأخذ إيه؟ المال يسلخ العبد ويأخذ المال بخير النظرين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر مفهوم؟ طب الصاع من التمر دي ليه بقى؟ ممتاز مقابل اللبن تصاح ان ده مش ممتاز شربوا اي حاجه بقى تمام مثلا تيجي معاهم تراني نعم يبقى هو اذا التمر صاع من التمر مقابل اللبن اللي اخذ العلماء يقولون علماء الكيف يقولون هذا مخالف للتقعيد العام التفصيل العام ما دامت البقره في بيت عمرو في بيت عمرو عمرو الان يعطيها الطعام والشراب ويحفظها يبقى اللبن اللي نازل هذا نتاج حفظ عمرو ويكون الخراج بالضمان فهمتم؟ لسه يعني ما فيش رد ولا تمر ولا لبن لانه هو كان ضامنا لها فلما كان ضامنا لها استفاد حلوها يبقى المر عليه والحلوه ليست له هو يضمنها اذا حدث فيها شيء في ثلاث ايام فاذا كان يضمنها فهو يستفيد من لبنها دون ان يعطي المقابل لان الخراج الاستفاده بايه؟ بالضمان ما هو ضامن كده مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى اذا الخراج بالضمان قالوا يبقى اذا هذا حديث المصرات مخالف لحديث للأصول العامة خرج بالضمان فلا نأخذ به. هذا أوجب خلافا بين العلماء، لأن الحنابلة والشافعية يقولون به ويقولون ليس تم خلافا هذه القواعد من الحديث. الحديث أصل بذاته، الحديث قاعدة كلية واحدة. كيف نقول إن هذا الحديث يخالف القواعد الكلية وترده؟ كيف ترد وطالع على قول وما أتاكم الرسول فخذوه وجوبا فليس لك الرد؟ هذا خطأ بين. فعندنا أصل الأصيل وهو وجوب الأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. صحيح؟ فقالوا إذا نحن نخالف الملكية في ذلك ونأخذ بحديث المصرات. أيضا قالوا وردوا عن الحديث وعنهم يقولون بعض الملكية الواعي عند الملكية باستباحة أكل القرد أو أكل الأسد، والغاب أكل فيه كمان. يعني طبعا أكل القرد معروف في الشريعة المصرية، أي أكل أي شيء الإنسان بيتأثر معنويا بما ركب وبما أكل وبما أكل، فلو أكل قردا لابد أن تنتبه إيه؟ دائما يقفز في الهواء أو ينام على الشجر، وترى أحب الأطعمة والفاكهة إليه إيه؟ الموز. الموز الغرض المقصود بأنهم قالوا إنه يعني لو قالوا بجواز أكل إيه؟ أكل القرد والكسل والأسد، طبعا الأسد بنام والفهد بنام، القرد له نام، فكيف نستجيز أكل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قالوا لا لا نقف احنا هنا، انا هنسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. هذا حديث احاد يخالف القطعيات. عندنا قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعامه يطعمه الى ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسفسطر. ولذلك قال الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليه. طب التفصيل وين اتى؟ في الكتاب يا بابا يا حبيبي. لا يا بابا في الآية بلاش السرعة دي، في الكتاب في نفس الآيات قد فصل لكم في الكتاب. قال إذا قل لا أجد فيما أوحي إلي بلا تفصيل. قال التفصيل جاء في الكتاب ولم يذكر في الكتاب لا الناب ولا الأسد ولا القرد. إذا فواحدة لا سيما وأن مثلا أحل أكل الضبع. تعرفون الضبع؟ الضباع تعرفون أحل الضبع أكل الضبع. مش الضب الضبع نشبه العين هنا الآن أجيبها لك من تحت. الضبع والضبع له إيش؟ له ناب، له ناب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله مطعوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وفيه كبش. الضبع صيد وفيه كبش، يعني جعل صيد وجعل فيه فلك. مش انتم في الاحرام؟ الصيد حرام. والله تعالى قال من قتله منكم متعبدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمثليه هنا مثل الضبع كان ايه؟ الشاة. كبش جعل فيه كبش، شاة جعل فيه شاة. الغرض المقصود قالوا بعيدا الاكل الاسد يجوز، اكل الخلد يجوز. روايه مش قصه، روايه قالوا يجوز بايش؟ بمثل هذا التقسيم. نقول استغفر الله كيف فعلتم ذلك؟ ونحن نقول لا معارضه اصلا بين كلام السلام وبين كلام الله. قد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. ثم ان علينا ايش؟ بيانه. والبيان جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قال علماء هنا في هذا الباب هو باب من الاهميه بالمكان. قال ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى، وهذا النهي مستقل عن النهي الذي ورد في الكتاب. وتفسير ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرني ربي ان اقول قل اوحي علي قل اجد فيما اوحي علي محرما الان. وقت الخطاب، وقت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للامه الان لا أجد محرما علي إلا هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها الله في الكتاب. قد يحرم بعد ذلك، وقد حرم أكل كل ذي ناب من السباع. مفهوم؟ الله يختار ذراعك. مفهوم؟ في قول الشافعي عدم الأخذ به يعني؟ جواز أكل الأسد؟ المالكية
لا في مثلا ان الايه يعني شرح الآية تفسير الآية.
على قول الشافعي توجيه الشافعي الذين يقولون بأن السنة لا تدخل كتاب وأن السنة لا تدخل كتاب أيضا. نعم.
وهذا قال الشيخ ندخل فيه الضبع أيضا ولا
لا؟ الضبع حلال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يمكن. الضبع حلال لا كلام في ذلك. ماشي؟ لا لا وطب قال هو له نائب قلنا لا النبي صلى الله عليه وسلم قصد الناب الناب الذي يعدو به على الناس. يعني النمر لو رأى فريسة وكان قد شبع جدا من الطعام الذي يأكله يتركه يفترسه الذئب إذا دخل في الغنم إيش بيفعل؟ يأكله شاذا وماذا يفعل؟ يضيع الشياة على صاحب الشاذ. يبقى هو عنده نمر هذا النمر يعد به على غيره عنده نمر يعد به على غيره. المقصود رده هذا الحديث الأحاد من أجل القطعات على ما زعم لذلك ضعف مذهبهم وكان أبعد عن إيه؟ عن السنة. أيضا لم يأخذوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الشملة أو الغنم التي أخذت من أجل في الغنيمة قبل أن تقاسها فقال هذه غلول فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القدور وأكفاها فقالوا هذا أيضا لا نأخذ به. لما؟ قالوا يخالف الأصول العامة. إيش هي الأصول العامة؟ الأصول العامة أن إفساد المال لا يجوز. أن إفساد المال لا يجوز. فردوا حديث الأحاد أن سبب ذلك لهذه الأصول العامة. لذلك ما قلنا ضعف مذاهبهم أو ضعف مذاهبهم. أما الإمام أحمد والإمام الشافعي قد قال به ومسألة التعذيب بالمال مسألة خلافية. لكن لا يصح رد الحديث بمثل هذه المسائل. من ذلك أيضا أنهم قال بأن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة نأخذ بعمل أهل المدينة ونأخذ الحديث. ليش؟ ما معنى ذلك؟ قال لأن عمل أهل المدينة ينزل منزلة المتواتر. عمل أهل المدينة ينزل منزلة المتواتر. والحديث أحاد فلا يعارض المتواتر. فطبعا هذا خطأ مبين. لأن عمل أهل المدينة ليس إجماعا. وأيضا أهل المدينة قد تفرقوا هم الصحابة يعني قد تفرقوا في الأمصار. فلا يصح أن يقال بأن عمل المدينة نجعله سدا لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في اختلاف العلماء. أيضا هذا التفصيل العام في أصول المذاهب أنهم قالوا إذا خالف الحديث عمل أهل المدينة لا نأخذ به. لذلك رد مالك حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طبعا في البيوع إذا زيد يبيع إذا زيد يبيع لعمرو سيارة فإنهما في مجلس التعاقد قال السيارة بمئة ألف قال أعجبتني أريد السيارة فقال له إيش؟ قال له بعت. فالثاني قال اشتريت حدث الإيجاب والقبول. ما دام في مجلس العقد فنقول بجواز أن يفتح زيد البيع أو يفتح عمرو إيش؟ البيع. فلذلك السيارة قال البيع عن بالخيار خيار الفسخ البيع عن بالخيار ما لم يتفرق. ابن عمر كان إذا أراد أن يتم البيع مع البائع يقع يجلس مجلس العقد يتعاقد فإذا حدث إجابة القبول مشى حتى بعد عن مجلس العقد يقول قد تم البيع بهذا البيع عن بالخيار ما لم يتفرق. العجيب مالك لم يأخذ هذا الحديث وقال عمل أهل المدينة على الخلاف. طبعا حدث عبد البر هذا يدلك طبعا على قوة المذاهب في هذا الباب. ابن عبد البر قال وأهل المدينة قد عملوا به وأيضا أسبق قال ما أدري لما إمامنا يرد هذا الحديث وهو ثابت وعمل أهل المدينة ثابت. لذلك الأنكى من هذا أو الأقوى من هذا قولا أن ابن أبي ذئب وهو قريب من الإمام مالك. ابن أبي ذئب ماذا قال؟ قال ابن أبي ذئب على الإمام مالك أن يستتاب من ترك هذا الحديث. يعني مسألة يعني تغليظ أشد مما يكون زجر أشد مما يكون. قال على الإمام مالك أن يستتاب أو قال على مالك أن يستتاب من رده لمثل هذا الحديث. طبعا هو اجتهد فأخطأ وله عذره لكن هذا أيضا سبب من أسباب الاختلاف فأصول مالك يختلف فيها مع الجماهير. لذلك رد بعض الأحاديث من أجل الكلام على عمل أهل المدينة لم يقل بالتدريب سبعا وأن يعفر الثامنة في قوله صلى الله عليه وسلم تقول إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قال وليعفره الثامنة بالتراب. قال أولهن بالتراب في رواية رسول آخرهن بالتراب. لم يأخذ بالحديث ولم يأخذ بالتدريب إلا بالتدريب ولم يأخذ بالغسل إلا ثلاثة. قال أنه يخالف عمل أهل المدينة. أصول ضعيفة جدا هذه أيضا تضعف المذهب الإمام مالك. أيضا في مسألة التوقيت، التوقيت على مسح الخفين، مسح الخفين إن سلم كما بحيث علي بن أبي طالب، لما سئلت عائشة من أعلم الناس بهذا الباب، قالت هذا على علي بن أبي طالب، كان يسافر مع سلم وهو أعلم الناس بقضية المسح على الخفين والمسح على الجوارب. قال علي بن أبي طالب: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم هنا وليلة إيش للمقيم. طيب الإمام مالك لا يقول بهذا التوقيت، لأنه عند عمل الذين عرض على عمر الخطاب أن رجل سأله عن المسح، قال: أمسح أسبوعا؟ قال: إن شئت. قال: أمسح؟ قال: أمسح عمرك إن شئت، يعني قال: أمسح إن شئت، يعني بغير التوقيت. فقال: عمل الذين على غير التوقيت، وهذا خطأ مبين، قد ثبت الحديث عن ابن أبي طالب، وإن ابن أبي طالب مش من أهل المدينة أو أهل المدينة. ثبت الحديث عن علي بن أبي طالب أن جواز المسح على الجوارب في يوم وليلة في المقيم وثلاثة أيام لأنهن لإيش؟ ها؟ للمسافر. يبقى معنى ذلك لا يجوز رد هذا الحديث بمثل هذه الأصول. لكن صراحة الكلام، حاضر، الكلام مع المالكية سهل، الكلام الأشق مع من؟ مع الأحناف. الكلام الأشق مع الأحناف. الأحناف قالوا: نحن نأخذ من حديث الآحاد وهو أصل من أصولنا، لكن أيضا وضعوا شروطا وضوابط للأمر من حديث الآحاد. تفضل. نعم.
كيف نجمع بين القولين، قول عمر بن الخطاب وقول علي؟
جزاك الله خير. أولا الجمع من وجوه. الوجه الأول أن علي بن أبي طالب هذا ليس من قوله، ده من قول النبي، لأن علي بن أبي طالب قال: وقت لنا من رسول. يبقى إذا الحديث مرفوع للنبي. أما قول عمر بن الخطاب اجتهاد منه، فالاجتهاد لا يعارض النصوص. والوجه الثاني انه لم يثبت عن عمر، لم يثبت عن عمر هذا. طيب اما الاحناف فقالوا: اما حديث الاحاد هذه اسباب خلافه بين الاحناف وبين الجمهور. ذلك اللي ترى اللي انبرى للرد على الاحناف من؟
الشافعي مالكي.
لا، في حاجه يمكن انت بررت باحد امس، يعني لازم احلل شخصيه هذا الرجل، فهو يعني يظهر المشاعر عندما تتحرك في القلب، تصعد من الدماغ فيفقه فيعقل فيتذاكى، لان انا شايف على خلاف العاده مسائل انشط، فانا اشيل حضرتك معايا كل يوم. الله المستعان. عامة الشافعية صح، هم الذين يعني تصدوا للرد على الاحناف، لكن محمد كان يقول: كنا نقف عاجزين امام هؤلاء حتى اتانا هذا الامام الفحل، الامام الشافعي. كنا نقول عن الفقهاء الصرادله وعن المحدثين اطباء او العكس. قال: فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا. لذلك العلماء يقولون: ارقى الناس في ماده العلم من جمع الله له بين الفقه وبين ايه؟ وبين الحديث. الاحناف صراحه مذهبهم ضعف بعض الشيء. ليش؟ ودي اصول، واحنا نعتبر بالاحناف يعني الامام الاعظم والامام الحنيف. الإمام الشافعي يقول: الفقهاء عيال على الإمام، على الإمام المحيي أبطأ من أبطأ، إن لم يكن هو أبطأ الإمام الأربعة، ومن أبطأ الإمام الأربعة. لكن ليش؟ إيش الضوابط اللي حدثت؟ فعصر الإمام حنيفة كان فيه انتشر الكذابون، انتشر الذين يلفقون حديث نفسنا. طبعا معروف من؟ رواه أهل الخبز، يكذبون على أهل البيت، فكان لا يأخذ منهم الحديث. فلما تنزل النازلة وليس فيها حديث، ماذا سيفعل الإمام؟ الناس جميعهم يذهبون إلى الإمام. يا أخي ويا الأخت، ممكن الأخت، لأن إحنا رجال وهي نساء، فالأخت تكون معها نساء أفضل. حد ما قلنا عايزة إيه؟ عايزة أنت تجي إيه؟
براحة براحة براحة
ده بينتهي منها يا عم، خدها وديها تسمى الرجل، روح يا عم، ده بينتقم منها مش بيشيلها. عامة أقول بأن الأحناف السبب الرئيسي للأحاديث كانوا يكذبون على رسول الله، وهو يتحاشى أن يأخذ الأحاديث المكذوبة، فكانت النازلة تنزل ويسأل، فلما يسأل يجيب بالقياس، ما عندوش حديث فيجيب بإيش؟ بالقياس، أو وضع ضوابط لقبول الحديث. هذه الشروط التي وضعها صراحة أضعفت مذهبه، وأيضا هي قد أظهرت سعة سبب من أسباب الخلاف بينه وبين الأئمة الآخرين كمالك وكإمام الشافعي. من هذه الشروط أولا أقبل الحديث، ويقول أقبل حديث الآحاد بشرط ألا يخالف القرآن. نعم هذا يعني قد أقول هذا حق، لكن عند التطبيق هناك ضوابط ونظر. الكتاب متواتر والآحاد ظني مش قطعي صحيح، فلما لا يمكن أن أقول لو قال دكتور ده انا شاهي، انا اسال سؤال بس، لمس المرض عمل بيها البلوى ولا ما عمل؟ صور التصور الفقه، يعني ايه عمل بيها البلوى؟ يعني انت طب طالما انا في امريكا ومنفتح جدا، انت بتخبط في النساء وانت رايح وانت فاحها وانت بتحلم بتخبط في النساء، لو انت نايم بتحلم بتخبط في النساء مش بقى وانت ماشي؟ فطبعا عارفين بقى خلاص المساله، انا مسيس المراه امر ما يعني ما ظاهر جدا، صحيح ولا لا؟ طول ما انت بقى ده انت كمان بقى ايه؟ انت بتتحرك وتبتعد وتخشى وتمشي بجانب الحيط وترس الدم تدخل فيه، ومع ذلك تاتيك تقول هذا حبيبي وتسلم عليه، صح ولا لا؟ وانت طبعا حتى لو ما سلمتش تقول الذوق قد ايه؟ قد انقطع الذوق، ولابد يحدث الملامسه، المهم ملامسه الرجل المراه عمل بيها البلوى وعمل بيها البلوى. هل بقى طبعا هي اظهر في الحج وانت تطوف والنساء بجانبك، طول ما انت طايف اكيد بتضرب في ايش؟ في امراه. يعني هنا بقى لو قلنا الوضوء منتقد ايه اللي هيحصل؟ ما بين كل ثانيه وثانيه، ما بين كل وضوء ووضوء في ايه؟ في اغتسال، ما بين كل وضوء ووضوء في اغتسال، رايح. فطبعا احنا لو قلنا بهذا عمل بيها البلوى، يبقى هذه مساله عمل بيها البلوى ولا ما عمل بيها البلوى؟ عمل بيها البلوى. فمثل هذه المساله لا يصح ان تاتيني بحديث احد ليحكم في هذه المسألة. صراحة هذا قوة، قوة في النظر، لكن المشكلة عند الأحناف مش في هذا التفصيل، المشكلة في التوسع في العمل بهذا التفصيل. المشكلة عند الأحناف مش في هذا التفصيل، لأن هذا التفصيل فيه وجاهة. المشكلة بأسرها في التوسع في تطبيق هذا التفصيل. مفهوم ولا لا؟ فهم يقولون مثلا لمس المرأة إذا كان ينقض الوضوء، هذه مسألة عمل بها بلوى والصحابة يحتلون عليها جدا، فما يأتيش فيها ولا حديث ضعيف. ولو جاء حديث يجي أحد ده لابد الجميع تنشر بهم لحفظ هذا الحديث النشري، لأن هذا يمثل الجميع. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا لا ده ما ينقضش الوضوء، حرمة اللمس. نتكلم على ان اللمس هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ما فيش. طيب فطبعا نعم.
المشكله في التوسع
في التطبيق. فهنا نرى الاحناف يقولون بذلك ويردون بعض الحديث، وطبعا من الحديثات يردونه بالتوسع هو الجهر بالبسمله عند قراءه المفاتيح. الجهر بالبسمله لا يقولون بالحديث الذي ورد عن سلم وحديث احد بان سلم كان يجهر طرف ويستسير بالطرارة، فلم يأخذوا به ولا خطأوا منهم، لأننا نقول لهم الحجة عليكم إذا ثبت الحديث فلا بد أن تأخذوا به، إذا ثبت الحديث فلا بد أن تأخذوا به. هذا بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع الذي وضعوه قال بأن الحديث يكون ورد والحاجة إليه ماسة ويختلف الصحابة فيه، يجعلون اختلاف الصحابة، بعضهم يعمل بالحديث وبعضهم لا يعمل بالحديث، يقولون الخلاف هذا يجعلنا نرد الحديث. استغفر الله، كيف ذلك؟ ده لو فرضنا جدلا اتفاق الصحابه على عدم عمل الحديث والحديث قد ثبت حقا، لابد ان عمل الحديث صار بقول الصحابه. ابن عباس كان يقول اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجاره، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ايه؟ ابو بكر وعمر؟ لا، لابد من الاخذ بالحديث، لابد من الاخذ بالحديث. مثلوا له حديث عن زيد بن ثابت وهو الطلاق بالرجال والعزة بالنساء. الطلاق بالرجال والعزة بالنساء، ايش معنى هذا الكلام؟ زيد تزوج هند، خلينا في اثنين زي منهم الله يكرمك. مين؟ فاروق تزوج ايه؟
سمية.
ممتاز. عمار بقى تزوج سمية، خلينا نخش في هذا الباب. عمار تزوج سمية، جيد؟ لا يجد حياته على عهد الإنسان، فطبعا يعني كل ما يدخل عليها لا يجده إلا ما يسجيها، لا يخرج إلا ما، طبعا داخل تعبان طالع تعبان، فالرجل قال له الحمد لله والشكر لله أنت تطلق. طلق. طيب هنا الطلاق العلماء يقولون ننظر هل الطلاق صورته وأحكامه التي تتفرع عليه خاصة بالرجل أم هي خاصة بالمرأة أم بالاثنين؟ مفهوم؟ هما ليش بيبحثوا عن هذا؟ أندرستاند؟ بمعنى الرجل الحر له طلقات ثلاثة، أما العبد أيام الرأي الأول فطلقاته كم طلقة؟ طبقتان، فنأخذ الحكم به بالرجل ولا بالأمر، مفهوم؟ هذه المسألة. فعندنا حديث زيد قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، عدة المرأة الحرة ثلاثة قروء، حجر ثلاثة قروء قر يعني ثلاث حيضات، عدة الأمة حيضتان، عدة الأمة حيضتان، مفهوم؟ طيب، فهنا الآن الحديث الطلاق بين الرجال والعدة بين النساء، بالنساء يعني تحسبها بالنساء. الحديث أيضا مردوه، طب ليش ردوه؟ قالوا لأن الصحابة اختلفوا فيه، فإذا اختلفوا فيه فلا نأخذ به. هذا خطأ بينهم، هذا تقسيم من الخطأ بمكان، لأن الله على ما قال ما أتاكم الصحابة فخذوه، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، ومن يطع الرسول فقد طاع، إذا ثبت الحديث فلا بد أن تأخذ به. وهذا خطأ من تفسير الأحناف أن يفرق، ومع ذلك نحن نقول الحديث أصلا ضعيف. وفقه المسألة بعض الصحابة قال بأن الطلاق بيد الرجال والعدة بيد النساء، وهذا الراجح الصحيح ومذهب الشافعي بأنه لو تزوج الحر أما فطلقها فله طلقات ثلاثة، وأما هي إذا طلقها بنت منه فعدتها حيضتان، فعدتها حيضتان، مفهوم؟ هذا بالنسبة لهذا الشرط الذي اشترطه العلماء في هذا الباب من الأحناف. أيضا اشترطوا شرطا ثالثا، هذا هو شرطا خامسا، صحيح؟ ده شرط خامس، لا الرابع اللي فات اهو، صح؟ طيب خامس. الشرط الخامس قالوا إذا خالف الراوي ما رأى نأخذ بما رأى لا بما روى، يعني يقدمون اجتهاد الصحابي على الحديث، عجب هذا والله عجب. ولذلك قال على قال وما أتاكم الرسول ما قال وما أتاكم الصحابي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا خالف الراوي ما روى، قال الأحناف أخذنا بما رأى باجتهاد رأي، مفهوم؟ إذا خالف الراوي ما روى نأخذ بما رأى لا بما روى. طبعا هو الكلام مش يعني مش رد الحديث هكذا دفعا بالصبر، هم يقولون لما قالوا لأن الراوي وهو عنده الحديث ولم يعمل به يبقى عندنا توجيهات بقى. التوجيه الأول أننا ما نقلت الحديث أصلا، ده في أكيد الراوي عنه وهم إن ده من كامل من قول النبي فرفعه للنبي، والحق إن هو مش إيه؟ مش قول النبي، ده كان اجتهادا منه وتراجع عن هذا الاجتهاد. يقولون ممكن الاحتمال الثاني أن يكون هذا الحديث صح ثبت عن النبي لكنه منسوخ، وفعل العالم الراوي اللي خلفه يكون ناسخ. دي التوجيهات اللي يتوجهون بها رد الحديث، وكلها ثالثة مردودة، لأنني قلت مأمور شرعا بأن أقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل به وأعمل به وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك تسبب هذا الخلاف في التفصيل إلى الاختلاف في المسائل الفقهية. فمثلا في مسألة طهور الإناء، إذا جاء الكلب فولغ في الإناء، قال مثلا طهور الإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، في رواية قال إيش يغسله سبعا كلهن بالتراب، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. فقال إذا الحديث يقول بأن الإناء لا يطهر من ولوغ الكلب، الولوغ هو الريق، من ولوغ الكلب إلا بأن يغسل إيه؟ سبع مرات، وفي مرة منهم بالتراب هي الأولى على الرجح الصحيح. ليش؟ إن أنت يعني لو بعد ما تغسل بالسبع مرات بالمية وتحط التراب هيحصل إيش اللي هيحصل؟ هتغسل تاني ثلاثة صحيح؟ فهنا الشيء اللي إحنا بدنا ناخده بيه، قالوا لأن أبا هريرة كان يقول وطهور الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. يبقى الراوي قد خالف ايه؟ ما روى. قالوا اذا اجتهاد ابي هريره يقدم على روايه ابي هريره، خطا مبين. كيف ذلك؟ الله ما تعبدك بهذا، الله تعبدك بشخص واحد تتبعه، هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فانتهى. فنقول لهم الآن حتى ولو قلنا بأن أبا هريرة خالف العمل عندنا بما روى لا بما رأى، لا اجتهاد مع النص، لا قول لأحد كائنا من كان مع قول من؟ مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا ونحن نؤكد ونقول أن الرواية التي جاءت عن أبي هريرة أنه قال طهور الإناء ثلاث مرات رواية ضعيفة، وورد عنه رواية صحيحة موقوفة عنه أنه قال سبع مرات وأن يحفر ثمنا بالتراب. وأيضا إنه مرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بإذن ولي بغير إذن وليها فنكاحها إيش؟ باطل باطل باطل. هذا المسند أحمد الترمذي ثلاث مرات قال باطل باطل باطل. قال وله مهر لمن تحلل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي ملا ملا ولي ملا. قال وتحدث لنا نأخذ به ليش؟ قالوا من راوي الحديث؟ قلنا عائشة. قالوا عائشة خالفت الرواية لأنه قد ورد وكان صحيح قد ورد أن عائشة رضي الله عنها وارضاها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير. حفصة بنت عبد الرحمن اللي هو أخو مين؟ أخو عائشة اللي هو نفسنا قال له في الحج أعمرها من التنعيم. عبد الرحمن له بنت اسمها حفصة، والزبير له ابن اسمه ايش؟ المنذر. طبعا الزبير كان متزوج من؟ كان متزوج اسماء بنت عميس صح؟
اسماء
بنت ابي بكر الممتاز. يعني الان عائشه في الوسط، ما قربها من العروس ومن من المراه والرجل.
نعم خالتها وعمتها.
العم والخاله صح؟
العم
مشكله.
انا قلت العم، انت قلت
العم. حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر والمنذر بن الزبير بن العوام. عائشة زوجت البنت للولد، فعائشة خالت المنذر وعمت حفص. ده صحيح
صح
صحيح. فزوجت الاثنين. قالوا الآن عائشة هي التي روت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيش؟ باطل باطل. وهي جاءت فزوجت بنت أخيها، يبقى معنى ذلك أن صرح معنى ذلك أن الحديث إيه؟ يا من سخي له التوجيهات هنا، وأنه لا يصح لأن عائشة خالفت ما روت. وإذا خالف الراوي ما روى الأحناف يقولون أخذنا بما رأى لا بما روى، مفهوم؟ فأبطلوا هذا. يا ابن حبيبي الكتاب تركه اديله اشرب وجوبا وجوبا وجوبا. جزاك الله خيرا. ما اسمك؟
محمد.
الله اكبر. محمد بلاش اخويا انت ما تخافش، مش هنخاف منك اخويا محمد برضه. طيب يبقى اذا هم قالوا لا ناخذ الحديث. ولما؟ خلاص انا انتهيت. ولما؟ قالوا لان الراوي خالف ما ايه؟ ما روى. قلنا ارجعوا في التفصيل العام. وما اتاكم ها الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبقى التفصيل الصحيح نقول ولو خالف الراوي كل ما روى لا ناخذ الا بما روى، لأن الله تعبدنا أن نأخذ بما روى لا بما رأى. فلذلك قلنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طبعا أنا بطلب من أمثلة الشرط الثالث الذي اشترطوه عشان أنتهي بسرعة. على إيه الأحناف؟ طب صح كده. لا أنت كده حق معك، أنت كده مستيقظ. أنا مرتاح لو في ربع واحد مستيقظ مش واحد صحيح. طب لو قلنا الراوي يعمل بما رأى، أنا كفاية علينا أن أقول بذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن من العلم حقا من تحقيق العلم أن أنا أرد على إيه؟ المخالف تقول لهم طيب إحنا معكم. مهما كان عائشة روت الحديث وخلفته. الله تعبدنا بعائشة ولا بالنبي؟ بالنبي. يبقى أنا قادم بالنبي. لذلك عمار بن ياسر لما كان في الفتنة الكبرى في لما استطفى الصفان في صفين حرب الجمل معروفة صفين، قام رجل ينظر الى الهودج اللي فيه عائشه ومع طلحه والزبير، فقام فسب عائشه. هو من صف ايه؟ علي بن ابي طالب من الخوارج الذين يشعلون نار الفتنه. الله ربنا يعافينا من فكر الخوارج هذا، فكر المرجئه الوسطيه اللي بدونهم امس وجماعه. فالغرض المقصود قام فسب عائشة فذهب إليه عمار وتاجره واشتد عليه وقال ذهب مذبوحا مذموما والله إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الآخرة. قال والله وإنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ثم قال لكن ابتلاكم الله بها أتأخذون بما رأت أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ يعني بقول لهم هذا بلاء هذا بلاء حتى ولو اجتهدت فأخطأت لنا أصل بقولها نحن نتعبد لله بالأمر به سرعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول امرأة. طيب يبقى إذن هذا هو الأصل وأننا نرد ذلك. شرط الثالث هو فقط ليس مرددتش ده الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن تزويج عائشة أنها زوجت حفصة للمنذر مش هي الولي هي التي وفقت بين إيه بينهما. ممتاز ممتاز هي التي وفقت بينهما كأنها قالت نعم المنذر يصلح لحفصة زوجوه فجعلت رجلا وكيلا لمن لعبد الحفصة برضو لعبد الرحمن أبوها أبويا لأنها لحفصة بها زوجة نفسها فجعلت رجلا وكيلا لأبيها ليزوجها بالمنذر. هذا الجمع بين الاثنين. شرط الثالث قالوا إذا خالف الراوي الحديث. طيب وإذا خالف غير الراوي أيضا لا نأخذ بالحديث نأخذ به يبقى كأنهم قدموا اجتهاد الصاحب عليه على الرواية وهذا من ضعف المكان ورد عليهم قول الله تعالى ما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا والأمثلة على ذلك كثيرة لكن نأخذ بمثال واحد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن المرأة الحائض حالة كونها حائضا أن طبعا الحائض عندنا من أركان من 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 واجبات الحج طواف الوداع. حديث ابن عباس بأن السلام قال أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالإيه؟ بالبيت. مفهوم؟ يعني طواف فطواف الوداع واجب. فابن عمر أخذ هذا الحديث وعندنا حديث آخر أن السلام رخص أو عمر بن الخطاب آخر وزيد بن ثابت كانوا يقولون ذلك رخص السلام للحائض أن تذهب دون طواف الوداع لأنه سأل عن صفية قالوا صفية حاضر صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة لدعاء لكن العلماء قالوا هذه من لغة العرب لا يقصد الدعاء علق حلقة عقرى ثم قال أحابستنا هي هنجلس لغاية ما تطهر ثم تطوف أحاب طبعا هذه دلالة واضحة جدا على خطأ فتوى ابن تيمية على أنها تستثمر وتطوف لأنها لو كانت حائض تبقى حتى تطهر لا توقف إلا بطوف فقال أحابستنا هي قالوا أنها تبقى طواف الإفاضة قال إذا فالكلمة ترحم ليس عليها طواف وداع يبقى الأصل الآن أن طواف الوداع ساقط هو واجب على الحجيج وساقط على المرأة الحائض. عمر قال لا المرأة الحائض لابد أن تمكث في مكة حتى تطهر ثم تطوف طواف الإيه؟ طواف الوداع الإفاضة ده ركن الحج طواف الوداع. هنا كلام عمر بن الخطاب أخذ به الأحناف وطرفوا كلام من؟ النبي العدنان. هذا صح هذا صح تأخذون باجتهاد صاحب ولا تأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ضعف مذهبهم ولم يصح ذلك بحال من الأحوال. من ذلك أيضا أنهم اشتركوا مع الأحناف المالكية في الشروط الثلاثة السابقة التي قد تكلمنا عنها فهذه الشروط الثلاثة السابقة هي قال بها هي مخالف للأصول الثابتة للقواعد العامة وبعد كده إلا عمل أهل المدينة أنهم لا يقولون بعمل أهل المدينة وهذا يعني إجمالا قد نكون بذلك قد انتهينا من الجزئية المهمة جدا وهي أسباب الاختلاف عند العلماء في مسألة جهة الدلالة. فلو فيها أسئلة أحسن الله بك. طب الأول بس شوف الطمأنينة ركن من أركان الصلاة طبعا صحيح إجابة من النساء تتفوق على الرجال الطمأنينة نعم صحيح ركن من أركان الصلاة. السلام عليكم. أبغي تعلم الفقه على الأصول السليمة كما أتمنى أتحدث باللغة العربية الفصحى فكيف أبدأ وبما تنصح؟ أولا أنا أحيي امرأة لها هذه الهمة هي يعني والله فقه الرجال كم وكم من النساء قد فاقوا الرجال وقد كثر في عصولنا الذكور وقال الرجال. يعني كانت هذه الهمة فأنا أنصحك أولا بأن أحد من المتقنين في اللغة العربية يبدأ معك بتعليم مبادئ وأصول اللغة العربية، هذا أول مفتاح التعلم لك أن تتعلم اللغة العربية. قال الله تعالى أنه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدرين إيش؟ بلسان عربي مبين، هذا هو. فلابد أن تأخذي هذا العلم بالتضخيم، تكون امرأة متقنة في اللغة العربية تبدأ معك بأصول اللغة العربية. فإذا تعلمت بدأت توسعت بعد ذلك إن شاء الله، حتى لو في جملة أو كلمة استعجمت عليك فتذهبي إلى القاموس تعرفي كيف تستخرجيها وتتعرفي على معناها، ثم بعد ذلك تبدأي بشيء من حفظ القرآن، ثم بعد ذلك علوم الآلة، يعني شيء من أصول الفقه يسيرا، شيء من الحديث يسيرا، وأيضا تتعلمي العقيدة أولا ثم تنتقلي للتخصص وهو باب الفقه. أسأل ربي في عليائي أن يجعلني من المتقنين في الفقه كما تتمنين، وعلمي أختي الكريمة إن صدقت ربك جل في علاه إن الله سيرزقك، كوني صادقة مع الله فيما تتمني فالله جل في علاه سيجعل ذلك عيانا أمام عينك، وتكونين قد أسرعت جدا بنفسك إلى المعالي وتسمو نفسك وروحك إلى منازل علا عند رب السماوات والأرض. الكتب المقترحة جدول زمني للمدرسة، لا أنت حريفة بقى، أيضا كيف أختبر معلوماتي من حين إلى حين، أنت عالمة كمان يعني هذا كده ده صحيح. طبعا الكتب المقترحة بيبدأوا مع الأطفال بأصول البغدادية، تحت الأطفال يبدأوا بيها، وبعدين يمكن بعد ذلك بقى مدرسة اللغة العربية تدرس لها الأجور المبين. طيب، وهي تدخل هذا الباب ولو تقف عنده حتى ما تتوسع، تدخل هذا الكتاب مع تكملة الأجور المبين هيكون جيد جدا بالنسبة لها. والجدول الزمني للمدرسة طبعا، وأنا أقول الحق بأنه كان بيدرس 6 دروس في اليوم، لكن طبعا يعني الشيخ طبعا كان بيدرس إيه من الفجر للعصر، الناس تدخل وتخرج وهو جاهز، أهل التفسير يحفظون التفسير ويخرجون، أهل العربية يحفظون العربية والشعر ويخرجون، أهل الحديث يحفظون الحديث ويمشون، أهل أصول الفقه يدخلون يحفظون أصول الفقه ويرجعون، أهل الفقه يدخلون ويرجعون. طبعا أنا بقول والعيون حتى بترمقني هتموت، وطبعا أنتوا لما بتجلس ساعة واحدة انتهى الموضوع. أنا بشرح مع الإخوة الحمد لله في مصر أو في دبي، كل يوم في كتابين بيتشرحوا مش من العصر للعشاء بفضل الله جل وعلا، بفضل الله جل وعلا، وهم الحمد لله يصبرون على ذلك، هي بالضربه والممارسه ممكن الانسان يصبر. فهي جدول زمني، انا اقول يعني لا تكسري على نفسك، يوم ويوم يوم ويوم حتى تجد راحه في مراجعه ما اخذت واتقان ما اخذت وترديد ما اخذت. كيف اختبر معلوماتي؟ لابد للمدرسه التي درستك ان تختبرك هي لترى ما مدى الفهم، ما مدى الاستيعاب، ما مدى الحفظ، فتزيد او تقلل من الماده العلميه، وايضا تشجع على مسائل معينه او تصح المفاهيم، الامر مهم جدا. ما رايكم بزكاه الذهب المستخدمه للدين؟ الجمهور الائمه الثلاثه يقولون ليس على الحري زكاه، الذهب الذي المراه تتحلى بها لزوجها وتتزين بها لزوجها كالثياب المستعمله فلا زكاه فيها. والامام وجه الشافعيه والامام احمد والاحناف يقولون بوجوب الزكاة حتى ولو كان الذهب للحلي، وهذا الراجح الصحيح لعموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها، وهو من الذهب والفضة. ولذلك أم سلمة دخلت بخاتم كبير من الذهب، قالت يا رسول الله هذا من الكنز، من الكنز الذي حضر عنه الله تعالى في الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فليس بكنز. يبقى إذا كل شيء معك من الذهب يكون كنزا إن لم تؤدي الزكاة، وواجب أن تؤدي الزكاة، وواجب على وجوب أداء الزكاة في الحلي. ولما دخلت امرأة بجارية عليها مسكنتان سورتان من الذهب هي فتخات كبيرة، فقال لها سلم أتؤدي زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسر أن يسورك الله جل وعلا بالسوارين من النار؟ أديها الزكاة. فكل امرأة الآن ما تصوتش عليها زكاة الذهب وزكاة الذهب عليها هي المال. لكن بقى المرأة ساحرة تستطيع أن تستخرج الزكاة من آخر. من الآخر بقى؟ هي رمشة إيه؟ أو حسن لفظ بالكلام أو معومة بالملمس فيؤدي زكاة سنين أمام في سنة واحدة. فيبقى كده ويصح أنه يؤدي عنها الزكاة ولا شيء من ذلك. هل تجوز دفع الزكاة للمستشفيات في مصر؟ ممكن للجدران وللشمسية. والزكاة قد وضع الله لها في كتابه أصناف ثمانية، فمن أخرج الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية لا تجزئه. لا تجزئه. الذين يفتون بأن زكاة المال يمكن أن تدفع للقناة الفضائية من أجل الدعوة للإسلام أجزموا أنها فتوى خاطئة وأن زكاة المال دي أداها ليست مؤداة ولا تجزي عنه وهي صدقة من الصدقات وواجب عليها أن يخرج الزكاة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأصناف وقال تؤخذ من أبنائهم فتردوا إلى المقرئين والكتاب قد فصل تكفل الكتاب بالتفصيل ثمانية أصناف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. نعم تفضل.
في سبيل الله
إيش فيها؟ في سبيل الله ما ذكر السبيل إلا بالجهاد. وهذا بقى لها ضوابط، ليس كل نفقة تكون صحيحة، لها ضوابط ولا رجوع لولي الأمر. هذه مسألة لها ضوابط قوية جدا. والعلماء قالوا سبيل الله سبيلان، سبيل بالسنان وسبيل باللسان. سبيل بالسنان وسبيل باللسان. سبيل باللسان هو إيه؟ العلم. لذلك اتفق المحققون أن طالب العلم لو كان غنيا ثريا فهو أحق الناس بالزكاة. يعني لو متزوج امرأة وعنده قصر وعايز قصر وامرأة تانية تديله. يعني كل هيطلب ايه دلوقتي؟ هذا الرأي صحيح. يعني انا زكاة ليش؟ لأن الأمة مرهونة بالعلماء. لأن الأمة ايش؟ مرهونة بالعلماء. هل يجب على الزوج فرض مصروف خاص للزوجة؟ يعني هو يفرض على نفسه ولا ايش بالضبط؟ مش فهمتش السؤال. هل يجب على الزوج فرض مصروف خاص؟ لا لا لا. هو عمد الله تعالى قال لينفق ذو ساعة من ساعة وما خذ رزقه فلينفق مما آتاه الله اللي يستطيع. ولكن طبعا انت بتديها كريدت كارد اللي هو لا يجوز وبتطلع تعمل ايه؟ تنطق بعدها. طالما خدت هي هذه الورقه الذهبيه انت قد ذهبت في مهب الريح. ما يطلب المرء لزوجته شيئا الا ولد ايه؟ الفرحه والسعاده في نهايه الامر. أم تعيش تاكل وتشرب وتخدم في بيتها فقط؟ ليه يا عبد يعني امل؟ لا، الزوجة مكرمة والزوجة مكرمة ولها ذمة مالية خاصة بها فلابد أن يكرمها. ولذلك لما قيل للوكيع من نزوج؟ قال زوجها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم إيه؟ لم يهم. لما دخل سعيد بن سلمة على ابنته وتقرأ قول نادي الرسالات ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي أما حسنة في الآخرة فقد علمتها. إيش هي؟ الشجرة صح؟ الجنة. قال فما حسنة في الدنيا؟ قال المرأة الصالحة للرجل الصالح. فيزوجها الرجل الصالح يكرمه ومن إكرامه ومن إكرامه له أنه لا يجعلها معوزة لشيء قدر الإمكان أن يكرمها. والمال هذا لا يساوي شيئا. فإن أكرمها بخير الله تعالى يعوضه خيرا فوق الخير. هل فترة الحيض تتأثر بالتقدم في العمر؟ نعم. يعني ممكن فترة الحيض تتقدم أو تتأخر تزيد أو تنقص. فبتقدم العمر تبدأ ممكن يعني تكون في النقصان. لكن تكون مرة تعتاد 7 أيام، تعتاد 4 أيام، تعتاد 4 أيام وترى تغرب بعد ذلك إلى أن تصل إلى اليأس وقطع الحيض. أم تعمل المرأة معها على مكان ليس مثلا؟ لا، لأن المرأة تدور مع الدماء الحيض حيث غارت. إذا نزلت الدماء فهي حائض، إذا نزل السائل الأبيض أو الجفاف اللي هي علامة الطهر فهي طاهرة. لا أنها تحفظ 7 أيام من 7 أيام هذا خطأ. هل يجوز التعريض في التعامل بين الزوج والزوجة أم يعد هذا نوع من الكذب؟ التعريض نوع من الكذب، لكن هذا التعريض مندوح عن الكذب. والكذب محرم في ديننا. الكذب علامة النفاق والصدق علامة الإيمان، كما قال السلام 4 من كان بيننا كان منافقا خالصا وذكر منها الكذب. والإنسان قال السلام يطبع المرء على كل خد. هذا حديث فيه ضعف لكن نستأنس فيه. يطبع المرء على كل خد سوى الخيانة والكذب. والإنسان يقول يكتب عند الله كذاب، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى إيه؟ إلى النار. فنعوذ بالله من القسام. فالتعريض الأصل في الكذب، لكن الكذب يحل في هذا الحال، يدخل مش طايق، هيموت خلاص من كتر ما زهقته في حياته. فماذا يفعل؟ تحبني؟ أنا ما أحببت في حياتي مثلك. وجوه بيعمل إيه بقى؟ بيغلب في القلب، فهو واجب عليه أن لا ينفرها منه فيحسن إليها. وأيضا ممكن يكون هو بيشتري شيء لوالدته وهي عندها غيرة شديدة، والمال هيروح للوالدة، أنت كنت فين؟ أنا كنت بشتري هدية من المكان الفلاني، ويعطيها أي هدية بسيطة بدون ما يركز ما يتكلم، لا يتكلم معه أعطى والدته شيء، لأنه لو تكلم أفسد ما بينه وبينه. هنا الضعيف يجوز في ذلك الإصلاح ذات البين، لأن السلام قال فساد ذات البين هي الحقيقة يكون تحت الشعر، لكن نقول تحت الدين. ومتى يحرم التعريض واستخدامه؟ التعريض كله حرام إلا في المسالك، إلا في المضايق، في المضايق يجوز التعريض. ولذلك السنة لما كان سافر وقال له ممن أنت؟ هم يتبعون أصل المسلم يريدون قتله في الهجرة. قال نحن من إيه؟ من ماء. هو طبعا من ماء، هو يقول ماء. الرجل بعد ما مشى عنده المسلم يقول إيه؟ ماء من؟ ماء كلية، ماء ربيعة، ماء مضر، ماء من؟ مفهوم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد ماء طبيعة، ماء إيه؟ من ماء مهين. مفهوم؟ هذا التعريف في المزالق والمضايق فقط. نعم.
هذا سؤال بالنساء.
ده بالإنجليزية؟
خليك تأذر معي شو.
خليني؟ كاجوال؟
تأذر معي؟
تأذر معي؟ بس بنقود كاجوال هو كاجوال طبعاً، فقدر أستاذ.
طيب، الأخت تقول بسؤال عن صلاة الجماعة في المساجد بالأولاد. رؤيا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في الجماعة في البيت خير من صلاة في المسجد في جماعة. وأيضا رؤيا أن
يعني أنا أريد ألفت انتباهك، حتى لو كانت الأخت كاتبة بالإنجليزية رؤيا، فأنت بتحتاج ترجمة شعبية، أنا عارف خلاص هذا ما عندك، لكن مش رؤيا، رؤيا في الصحيحين خطأ بين، هذا رؤيا تضعيف. فما كانت الصحيحين تقول روى البخاري ومسلم رجال.
تفضل يا محمد. في محمد بياكل مستيكة، ينفع كده؟ ينفع كده محمد تاكل لبان يا محمد؟ تنفع تاكل لبان كده؟ ينفع؟ ده بيضحك يضحك ليه؟
تفضل.
وايضا تقول ان ابناء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون فوقه في صلاه المسجد.
نعم.
فتقول كان في صلاه الجماعه الابناء اللي هم عندهم سبع سنين يصلون مع الرجال، وتحت السبع يصلون مع النساء. تمام.
دي جت منين؟ يبقى جابتها منين؟ ماشي. طب
فهل اللي هي التدليل هذا احنا
كل الادله اللي سبقت
ايوه تدل عن ان المرأة اللي هي لو كانت عايز تصلي من بدون ازعاج تصلي في بيتها؟
خلاص.
ولو اجت في
البيت انا لهاش
مش خلصت
مش مخلصش. لا ايوه مش هو كل ده سؤال واحد؟
كل ده سؤال واحد.
كل ده سؤال واحد؟
كل ده سؤال واحد.
طب اتفضل، يمكن هذه اللغة فيها عشرين في حالة تنطبق.
فهي بتسأل تقول ليه العلماء اليومين دول بيقولوا ان عايزين يخلوا مكان صلاة نساء بدون اولاد، وليه في مساجد في يافطه بتقول
ما تخلوش الاولاد
ممنوع الاولاد؟
ما كل دي اسئله يا حبيبي يا بابا.
طيب
انت كده مش الاخت الفاضله بتسال تقول بانه في الصحيحين ان السلام كان يصلي كان الاولاد يصلون يلعبون فوق ظهري. نعم، السلام صلى بامامه يحمل أمامة، فإذا ركع وضعها وإذا رفع حملها. وأيضا ورد أن المرأة كانت تصلي بالصغير أيضا، لأن السلام في الحديث الصحيح عن أنس قال كنت أدخل الصلاة أريد إيه؟ أن أضيف الصلاة، فأسمع بكاء الصبي، فمن أجل وجد أمه عليه كان يفصل الصلاة عشان لا تغلق عليه رحمة به. فهذه فيها دلالة على أن الأم تصلي بالصغير، وأيضا الصغير كان يصلي بالصغير، بل الصغير كان ممكن ياخذ بالصف ياخذ بصف الصلاة. فلا يصح منع الأطفال من المسجد، لكن نحن نأمر الأولياء بإيش؟ بتهذيب الأولاد حتى لا يشوشوا على المصلين. مفهوم؟ لأن أنت لو صلى الصغير بجانب الكبير وشوش عليه أضاع عليه صلاة، فنقول للولي علم الصغير كيف إذا دخل المسجد لا يشوش على الكريم قابل الإمكان، لكن لا يجوز ما أطلنا المساجد. وحديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد حديث ضعيف جدا لا يصح. جنبوا المجانين والصبيان المساجد هذا حديث لم يصح. لكن أقول لأختي الفاضلة وصلاة المرأة ببيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هي من حقها أن تمنع. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حوض صح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن. لما جاءت المرأة صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك، قال قد علمت أنك تحبين أن تصلين خلفي وصلاتي في بيتي خير لك من صلاتي في مسجدي هذا. فهي يجوز أن أصلي تجيب الأطفال معاه، بس تعلم الأولاد كيف لا يشوشون على المصلين وكما مجلس العلم لا يشوشون على مجالس العلم. هذه واحدة. الأمر الثاني تفضل. السؤال بقى على ما احنا قلنا فين بقى الاولياء اللي بيعلموا؟ انا كلامي واضح اهو، فين الاولياء الذين يعلمون الاطفال عدم التشويش؟ ولا كربوزه انت؟ مش النام ما هو كربوزه؟ لا تتحرك اتفضل.
الاخت تخاف ان هذه اللقط اللي هي تمنع الاولاد ان هي
خطا. هذه اللقط خطا، والصحيح ان نقول لا يمنع الصبيان والاطفال من المساجد، لكن وجب عليها وجب على كل ولي ان يهذب الطفل حين يدخل المسجد ويبين له اداب المسجد حتى يتادب بها قدر الاستطاعه. انتهت الرساله؟ جزاك الله خير. اتفضل.
If someone drives like about 70 miles from his house, but when the salah time came, he is about 40 miles from his house.
Before what?
When the salah time came, the 40 miles from his house. Can he pray Salatul Qasr at the time? Even though he was 70 miles.
Oh, he said 70 miles. 70 miles is كم? كيلو طبعا.
105
كيلو. جيد. ايه بقى؟ بيسأل عن القصر؟
هو مشى 40 ميل يعني كم
كيلو؟ لو مشى 5 ميل له القصر. طالما تخطى بنيان الولاية التي هو فيها هو في جيرسي الآن ورايح على نيويورك، هو في مدرسة التوحيد كده في جيرسي ومسافة قصيرة بينه وبين نيويورك. لو مر وعد وتخطى البنيان مباني جيرسي طيب له لو ميل واحد قد سار فيه أن يبقى الجمع القصير له جمع
القصير.
بابا اسمع معي يا استاذ، اقول بالتقييد القصر لابد له من 4 برج 80 كيلو، فان كان سيسافر 80 كيلو من اول كيلو له القصر والجمع طالما انتقل من البنيان.
حتى لو
ما خرجش
من
المدينه ما انا بعمل ايه اصلا؟ طيب ما هو مش انت البنت الصغيره اللي عملت فيك كده، ما قلت لابد ان هي ينتقل من البنيان حبيبي يتخطاها يتجاوزها.
الاربعه مع بعض
الاربعه مش الأربعة إيه؟
الأربعة كم اللي حضرتك
تقول؟
أربعة برد مش برد. أربعة برد يعني مسافة 71 كيلو.
أنا حضرتك تقول أربع خيول.
لا مش كده، هي المشكلة كلها البنت جت عملت لها تربنة، فأنت قاعد دلوقتي بتشوف إزاي البنت ما تعملهاش تربنة.
بس يا شيخ هو بيقصد لو هو خرج
يتم لو خرج إيه؟
لو خرج أكثر من 80 كيلو ثم هو عائد في السكة بقى 60 كيلو ساعة دخول الصلاة.
حبيبي ما هو يا بابا المسافة اللي راجع منها كام يا بابا؟ اصبر بس أنت. كام؟
مسافة السفر
مش حتى 330، المسافة كام؟
80
خلاص يبقى له القصر حتى يصل إلى بنياني.
طب
في الكتب ما الدليل؟
ما الدليل على
80 كيلو؟ اتفاق ابن عباس بن عمر كانوا لا يقصرون مسافة 4 برج، ولذلك قيل له القصر. قال عثمان قال لا جدة أو طائف.
أنا بس أنا محتاج تفصيل شوية.
التفصيل ما طبعا ما كل مسألة تحتاج تفصيل، إيش تريد؟
يعني بتحتاج
المسألة فيها أقوال، قول يقول بالمسافة، قول يقول بأنه ما مدة عند الناس سفر فهو كل هذا ضعيف. الصحيح المسافة هي لأن الأصل عدم القصر. الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها وتصلى بتمامها. الناس صلاتها كانت على المهم الثامن موقوت. بس شوف الراجل اللي بيقول بس يعني عشان وبعدين بيتكلم معاك.
الإمام لا يقول آمين و
إمام حنفي
وصلاة الجمعة كله آمين آمين آمين.
الإمام
إن خطبة أو
الخطبة أو
صلاة
يس إمام 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 إن دعاء خطبة أو
صلاة
لا السنة السنة أن الإمام يدعو والمأموم هو الذي يقول أمين
والرفع شيء
الرفع أنا مضطر فيه لا أنكر ولا أقول يبقى الإمام يدعو لأن من السنة طبعا السنة اللي ماتت ولم أرد تنبهوا الخطباء على ذلك أنه بيلتزم فقط الدعاء آخر إيه؟ الخطبة آخر الصلاة الحق أو آخر الخطبة الحق بأن الإنسان كان يدعو أول الخطبة ووسط الخطبة وآخر هذه السنة والدعاء يرفع الإمام لا يرفع يديه الإمام لا يرفع يديه الإمام يشير كما كان إمامنا أعتقد شغلات كان يعمل إيه يشير بإيه بإصبعه أن هذه هي السنة تفضل بما عندك بيبتدي ده حضرتك عن الله جواني يمكن دي من أكل السمك امبارح حصل معاك كده ونقول ممكن كان يقصر عند يصل إلى ربيع علي صح كده كان يقصر عندما يصل إلى ربيع علي صح وكان يقصر ثلاثة فراسة حديث أنس سهلة جدا نقولش أنا معاك الصباح هتجيبهم كلهم خصصت وهتتعبوا طيب كان يقصر نعم ده اللي أنا بشرحه لك اللي هو إيه إن السلم لما قصر في ربيع علي لما قصر في ما اسمه الآن ربيع علي
اسمه ربيع علي بس
ما في ذو الحليب هو قصر بينها وبين المدينة ثلاث فراسخ وقصر قلنا نعم لأن هو رايح فين أصلا مكة بقى ومكة بينها وبين المدينة إيه بس فاهم هتقعد ساعات مش هتقول ده مش ضعيف من هم الأرحام الواجب علينا النصب نازل طبعا الرحم هو يعني هو كل يعني كل قريب لك بينك وبينه أصل في إيه في العصب أصل العصب كالإيه كالأصل الأب والجد وما على والابن وما نزل هذا الرحم والحواش يبقى ضع الرجل في الوسط عنده إيه أصل أب وجد وتعالى فرع ابن التنازل وإيه حواشي الحواشي يقول الإخوة الأخوات هذه أرحام وصلة الأرحام أقلها أن تسأل عنه السلام تتصل به بالتليفون لأن السلام قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام مش هيحصل أي شيء فلان لأنك لو قاطع حتى بالسلام لا تسلم تكون قاطعا وهذا الإحقاق فيه شديد بلوا أرحامكم ولو بالسلام برسالة اسم أهل لنا ما متحضرين بذلك قول أو بالعفريت الصغير أو بالآيباد أو بالآية المال ممكن تبقى يعني المهم إن في الاثنين يصح إنك نعم. إظهار
البيان.
الإيه؟ إظهار البيان. إظهار البيان، لا تأخير بيان تقصد. تأخير بيان على أفضل حاجة.
شهيدان أو شهيد وامرأتان.
أه البينة.
أه
مالك بقى ما إيش فيها؟
الشهيدان أو شهيد وامرأتان.
والمفروض بقى الشاهدان لأن الشهيد ده اللي مات خلاص خلاص صح كده
الشاهدان
ما انا مش عارف عليك ما انت لغتك الانجليزيه
او شهيد
او شاهد ويمين ويمين وقصر ايوه لو شاهد واحد يبقى لابد
يقصر
لو اتى بشاهدين خلاص لو اتى برجل امرأتين خلاص احسن الله يرضى عنك
في المال بس يا
شيخ في المال بس فقط في المال
هل في قول انه الرجل الواجب عليه اساسا صله ارحامه من النساء ولا ده
يعني ايه المراه يعني لا يجب عليها صله ارحام لا النساء ورجال الشركان النساء شقاق الرجال في الاحكام لكنها تقدم زوجها على كل احد لان النساء لما سالته عائشه يا رسول الله من احق الناس بالزوج قال ايه حماته طبعا عشان مراته لا والنساء قال امه قالت ومن احق الناس بالزوجه قال زوجها يقدم على اي احد لو تعرف قدر الزوج عندها لو ان تلعب صديق جرحه ما وفت له حقه
يعني الرجل يا شيخ رحم اخوه عليه كرحم اخته عليه
ازاي
يعني الانسان واجبه تجاه اخيه كرحم يعني تتكلم كرحم او
على انه عصب
قالت
لا تتفاوت الدرجات. يعني انت الان تقول اخته مش رحم واخوه رحمه، يبقى خلاص تقول تتفاوت الدرجات.
يعني الاخت مش حقها اكثر على الرجل، او الام حقها اكثر، او الخاله.
انت الان خرجت عن النزاع بتسال سؤال اجنبي، احنا بنقصد ان ده رحم ولا مش رحم. اتفقت انت على القاعده ان هو ايه رحم، بتسال فيه بقى تقول لي انا هسال سؤال ثاني، طب ايهما اقوى؟ اقول تتفاوت الدرجات، الاخ اقوى لانه ايه اصل، صحيح؟ ثم تليه الاخت. لكن لو تكلمت بقى على الاصل، لا ده اصل صله الرحم في الاب والعرق والابن والابن، ده الاصل. لان الانسان قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، هو الفرض، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، هو الاصل. فهمتني حضرتك؟ احسن الله بك. نعم. من الثلاث أسئلة، هل يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة الكبيرة؟ لا، لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة. اتفضل.
هو المتواتر
قبل المتواتر قوم يستحيل تواطؤهم أن هم يتفقوا على كذا.
هو قطعي، هو
قطعي، صح، قطعي الثبوت.
السؤال الثاني، لو كان الحديث الأحد يعني صحيح، والواحد ياخد بيه يعني كحديث كأي حديث ثاني،
لا وجب ان تاخد بيه. طب صح الحديث وجب ان تاخد بيه.
طب ليه العلماء اختلفوا باخذ بالضوابط او بعدين؟
ما هو ليه دي ما تسالنيش انا حبيبي، روح اسالهم هم عند قبورين.
لا ليه يعني ايه الفرق ما يعني ايه الفرق ما بين
ولا يسال
حد والحديث اللي عادي؟
ما هو الفهوم بقى اختلفت، والعلوم اختلفت، والاجتهاد اختلف، الاجتهادات اختلفت كما بينت انا السبب الان للاستاذ الفاضل اللي سالني، ما الكتاب بين ليه ما خلاف؟ فبينت له ذلك. يبقى لك السؤال يا استاذ.
لا لسه ما فهمتش، يعني ايه الفرق بين الحديث الاحاد والحديث العادي؟
يعني
ايه
حديث عادي؟
الحديث
هو
اي حديث.
حاجه
غلط
عشان
انت المحامي بتاعك بياخد اجره على ان تبين لنا ما يريد. بص 50 درهم ده هو بيطمع في الاخر، هو بيعمل ارداد عشان اقول له ما شاء الله وفقت 50 ثانيه، هيبقى رايد يا مان انا اكل على الطريقه عشان يبقى كسب.
ممكن اوضح هو قصدي؟
اتفضل.
هو يظن ان
هو يقتضي بيك موضحه اتفضل.
هو يظن الاحاد نوع من انواع الاحاد، يعني ان في احاديث وفي احاد.
لا ده هو يعني ايه حديث احاد؟ يعني الراوي الحديث ده واحد او اثنين ثلاثه بس، المتواتر 100,000 5,000 100,000، فهمت؟ ده فرق مين؟ ثالث.
ممكن حضرتك توضح لي اللي هو الضابط الثالث بتاع ابو حنيفه
اللي هو ايه؟
اللي هو
معمد بن بلوى كما قلنا شيء انتشر بين الناس، ذاع وشاع. ما ينفعش يكون في حديث واحد، لأن لما ذاع وشاع فالهمة عالية للصحابة إن هم يحفظوا الأمر ده ويعرفوا المخرج منه إيه. فهمت؟ دي عامة دي البلد. اتفضل.
شيخ أنا ما عايز تفصيل لحضرتك مسألة أخذ حديث الأحاديث اللي حضرتك قلت فيه
في العقائد. ده باب أخذ ثاني.
لا أنت قلت لنا فصلوا في العلم والعمل.
ما هو العلم يعني في حديث العقائد يعني. العلم اللي هو اللي يعتقد به. والصحيح ان حديث الاحاد حجه في العقائد ده اجمالا من التفصيل النهي. انتهي؟ ها؟ في سؤال ثاني؟ ننتهي من هذا؟ تقديم ايه؟ امورنا
في شروط الشرط الاول. هل الاحناف في اصولهم ليس عندهم تنزيل الامر الى الاستحباب اذا تعرضت
لا ما يجمعون يردون. نعم حضرتك.
ما هو السؤال؟
السؤال بيقول هل الاحناف يقولون ان احنا ممكن نجمع بين الكتاب والسنه لو تعارض في الظاهر بان الواجب يصارت الى الاستحباب مثلا؟ قلت لهم يردون الحديث اصاله طالما خالف هذه الاصول التي اصلوها. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم صبركم على ذلك.